أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة التكاثر: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التكاثر، وهي السورة الثانية بعد المئة في ترتيب القرآن الكريم، سورة من السور المكية، وقيل إنها مدنية، واختار ذلك الإمام البخاري أنها سورة مدنية، ولكن أكثر المفسرين على أنها سورة مكية، وأن هذه السورة تعد السادسة عشر في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة في تعداد النزول رقم 16 في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نزلت بعد سورة الكوثر وقبل سورة المعون، وسياق الآيات يدل على ترجيح قول من قال أنها سورة مكية. السور المكية فيها أمور العقيدة، فيها أمور الآخرة، فيها التذكرة بالقبور والبعث والنشور والجنة والنار، فهي يعني النظر إلى آيات هذه السورة يدل على قول من قال أنها سورة مكية. سورة التكاثر، اسمها سورة التكاثر، وقيل سورة ألهاكم التكاثر، وألهاكم شغلكم وأنساكم، أعرضتم عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى بسبب هذا التكاثر. التكاثر سبب نزولها، قالوا أنه، قال ابن عباس رضي الله عنه، نزلت في حيين من قريش، حيان من قريش، قبيلتان من قريش، أو حيان منهما، بنو عبد مناف اللي هو جاء منهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أجداده، وبنو سهم، بنو سهم اللي منهم عمرو بن العاص السهمي أبوه العاص بن وائل السهمي. افتخرت القبيلتان، أو افتخر بعض القبيلتين، هؤلاء افتخروا هؤلاء افتخروا، فوصل التفاخر بينهم إلى أن تعادوا وتكاثروا بالسادة وبالأشراف منهم، ومن الذي سبق ومن الذي مولود، والعدد والمال والولد، فوصلوا إلى أن ذهبوا للمقابر يعدون، فتكاثروا بالأحياء وتكاثروا بالأموات، فقال كل حي: نحن أكثر سيدة وأعز عزيزة وأعظم نفرة وأكثر عائدة. فلما عدوا وحسبوا وجدوا بني عبد مناف أكثر عددا، العدد أكثر أحياء وأموات، وتكاثروا بالأموات وتكاثروا بالمال، فوجدوا بني سهم أكثر منهم في ذلك، فأنزل الله عز وجل ينعي على هؤلاء ما كانوا يقولونه. تفتخروا بإيه؟ تفتخروا بأحياء وأموات، وذهبت تعد القبور، هذا قبر فلان وقبل فلان، وكان منا سيد وكان منا كذا، تفتخرون بشيء ضاع وبشيء لا تملكونه وتتركونه وترجعون إلى الله عز وجل. فنزلت هذه السورة في هذا الأمر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. طمع الإنسان يطلب الكثير، وإذا أوتي الكثير يطلب أكثر، مهما أعطي من مال يتمنى أكثر منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا، يعني يطمع في ثاني وثالث، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لن يملأ، لن يسكت الإنسان إلا أن يرجع إلى الأرض، يملأ فمه عينيه التراب، ويتوب الله على من تاب. يقول أنس رضي الله عنه: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت. وأنس مدني خزرجي رضي الله عنه، فحين يقول أنس حتى نزلت كأنها نزلت وهو بالمدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي جعل الإمام البخاري يرجح أن السورة سورة مدنية، لكن لعل هذا من أنس رضي الله عنه اعتقاد ذلك، كان أنس صغيرا رضي الله عنه حين خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله لم يسمعها إلا في هذا الحين، ولكن نزل قبل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كثير، فمنه هذه حسب ما ذكرها ابن عباس. أيضا ابن عباس كان صغيرا، ولكن كأنه روى عن غيره من الكبار ممن سمعوا هذه الآيات قبل ذلك، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها، ولا يمنع أن يقرأها في سبب من الأسباب فيظن أنها بهذا السبب نزلت. فتفاخروا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاخروا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة العظيمة يمنعهم من ذلك. وجاء في سنن النسائي والترمذي من حديث مطرف بن عبد الله ابن الشخير عن أبيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه السورة ألهاكم التكاثر، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضح بحديثه الكريم عليه الصلاة والسلام معنى يوصله للناس ويعظهم به، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. خلص السورة ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. يعني الإنسان حين يفتخر يقول مالي مالي فرحان به، المال هذه وديعة يجعله الله عز وجل في يد إنسان، يموت الإنسان ينتقي إلى ورثته وينتقي إلى غيره، وكم من إنسان يظن أن المال يأتي ويحرم منه ويمنع منه، وكم من وارث انتظر أن يكون هو وارث هذا المال مات قبل أن يرثه، وكم من إنسان ظن أنه المال يأتي إليه فإذا به يحجب بغيره، والله يغير ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك الإنسان حين يفتخر تفتخر بعرض زائل، المال اليوم معك غدا ليس معك شيئا، بعد غد ذهبت إلى التراب وتركت كل هذه الأشياء. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية في صحيح مسلم هذا الحديث يقول العبد مالي مالي، يعني يفتخر بمالي والمالي مالي، وكأنه هو الخلق المال وهو صاحب المال حقيقة، الله عز وجل الذي خلق والذي رزق، والله هو المالك على الحقيقة، والعبد مستخلف فقط. يقول العبد مالي مالي، إنما له ماله ثلاث، يعني مالك الحقيقي واحد من ثلاث هؤلاء أو ثلاث هؤلاء، ما أكل فأفنى، المال جبت أكله وأكلته ده حقيقي ما دخل في بطنك وانتفع به جسدك، أو لبس فأفنى أو لبس فأبلى، لبس الثياب اشترى ثيابا ولبسها لغاية ما إدمت ودابت عليه الثياب أهو ده مالك انتفعت به، أو أعطى فاقتنى، أو أعطى يعني وزع وأعطى على سبيل الصدقات والعطايا والهبات، فهذا الذي اقتناه عند الله وجمعه عند الله وادخره عند الله، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. يعني المال مهما عشت ولك المال في النهاية تترك المال وتذهب إلى القبر وحيدا فريدا، لا مال معك ولا أهل معك ولا أصحاب معك، وإنما يسألك الله عز وجل عن حالك وعن مالك وعما قدمت وعما أخرت، فاعمل لهذا اليوم. في حديث في الصحيحين من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، إذا مات الإنسان ثلاثة تبعوا هذا الإنسان، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله. حين يموت الإنسان ماشي ورائه، أهله يمشون وراءه، ماله يعني بعض من ماله يذهب وراءه، قد يكون عبيد له، عبيد له، دواب له، كذا له، شيء زينة يفتخر بها مشوها وراء في جنازته، خاصة إذا كان من الكبراء طلعوا الناشين وطلعوا الأوسمة وطلعوا الأموال والذهب والفضة ماشين وراء يفرجوا عليه الناس، وصل للقبور رجع هذا كله، دخل القبر بعمله صالحا أو سيئا، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى هذا الذي ينفع في قبره أو الذي يعذب عليه في قبره. ألهاكم التكاثر، ألهاكم شغلكم، وهذه ألهاكم تقرأ بالفتح قراءة الجمهور، وتقرأ بالإمالة قراءة حمزة والكسائي وخلف، وتقرأ بالتقليل قراءة الأزرق ألهاكم ألهيكم ألهيكم التكاثر التكاثر ألهاكم شغلكم نساكم جعلكم تعرضون عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، انشغلتم بالدنيا عن الآخرة وعن الموعظة، نسأل الله العفو والعافية والمغفرة. ألهاكم التكاثر، التكاثر المكاثرة ومعنى المباهاة، المباهاة. ربنا يقول لنا أعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، الدنيا كل ما فيها وأنت مشغول ومهموم وتعبان ومش فاضي ومش عارف، كل ده لعب ولهو وكذا، ولا قيمة لهذه الأشياء إلا ما كان ينفعك لآخرتك، لذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى ينفعك للدار الآخرة. ألهاكم التكاثر، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تفاخر، ما من إنسان إلا ويأتي عليه لحظة إلا من عصم الله سبحانه وتبارك وتعالى فيفتخر على غيره، أنا عندي أكثر أنت عندك إيه أنا اللي معي كذا. هنا يتفاخرون في الأموال ويتكاثرون، يعني أنا أكثر منك في كذا وكذا، هنا التكاثر أهو. التكاثر المباهاة في كسرة العدد، كسرة العدد، كسرة الأهل، كسرة الأولاد، كسرة الرجال والأنفار اللي معه، التكاثر كسرة الأموال، المباهاة والافتخار بذلك. فيقول واحد الأخ أنا أكثر منك مالا وأنا أعز نفرا وأكثر سادة. ألهاكم التكاثر لغاية ما زرتم مقابر، وهذه لها معنيان صحيحان، معنى في سبب نزولها ومعنى في الموعظة من الله سبحانه تبارك وتعالى لنا. في سبب نزولها أنهم تكاثروا في عندنا وعندكم إيه، لنا رجال من الأموات لنا كذا، فذهبوا القبور يعدون عظام الموتى، يعدون القبور والأجساد، أدي قبورنا أدي قبوركم إحنا أكثر منكم في الممات وفي في الحياة. هنا الله عز وجل يعتب عليهم ذلك وينعى عليهم ذلك ويخوفهم من مغبة ذلك. والمعنى الآخر حتى زرتم المقابر، يعني انشغلتم ونسيتم لغاية ما جاء عليكم الموت، حتى زرتم المقابر. زيارة المقابر، الذهاب إلى المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بزيارة المقابر. هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم له منه صلى الله عليه وسلم هدف، هدف مقصود، تزور المقابر ليس لافتخار، ليس تقول القبور بتاعتنا عالية والقبور بتاعتنا كبيرة وعندنا عدد القبور، ولكن لتتذكر هؤلاء الذين كانوا معكم يوم من الأيام. فشوفوا في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله صلوات الله وسلامه عليه. زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذ لي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بكاؤه له سببان، سبب تذكر الآخرة والموعظة، وسبب الحنان والشفقة أم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماتت قبل الإسلام، فاستأذن ربه سبحانه أنه يزورها في قبرها فأذن له أن يزورها. طيب استأذنه أنه يستغفر لها، لا ما كانتش على الإسلام، هذه من أهل الفترة لها حسابها يوم القيامة، لكن تستغفر لها الآن لا ليس لك ذلك، لسه أهل الفترة لهم امتحانهم يوم القيامة، ينجحوا في الامتحان يا ما ينجحوش في الامتحان، يبقى ليس لك أن تستغفر لمن مات قبل الإسلام على الشرك أو مات على ما كانوا عليه أهل الجاهلية. بكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وشفقة، منع أن يستغفر لأمه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي لأستغفرن لك لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وربنا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا ذوي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ليس وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعد أباه فقال لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فنهاه الله عز وجل أن يستغفر لأبيه، يبقى هناك عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له إن أباه من أصحاب الجحيم منع الاستغفار وامتنع عن ذلك. يبقى هنا الإنسان في الدنيا لا يجوز له أن يستغفر لمشرك مات على الكفر بالله، حتى لو كان أبا لو كانت أمة، طالما أنهم ماتوا على الكفر بالله عز وجل. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبرها فأذن له. وقال للمؤمنين: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فزور القبور، فإذا هنا البكاء من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه منع من الاستغفار لأمه فرض بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن شفقته جعلته يبكي. والأمر الثاني الموعظة، التذكر بما في هذه القبور، فبكى صلوات الله وسلامه عليه وبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث آخر صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هنا الحديث رواه النسائي والترمذي، وفيه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى زيارة القبور فيها الموعظة وفيها التذكرة. الذاهب لزيارة القبور يستحضر ذلك أنه ذاهب ليتذكر الآخرة، لا ينشغل عن ذكر الآخرة بأن ده القبر بتاع أبي، أبويا كان إيه وأمي كانت إيه، ولكن تذكر الآن حالهم إيه هؤلاء. يقول الإمام القرطبي: قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه أن يكثر من ذكر هذه اللذات. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات. هذه اللذات يعني قاطع اللذات، الموت يعني هذمها، قطعها ومنعها وضيعها على أهلها، هذا الموت. أكثروا من ذكر هذه اللذات. يقول الإمام القرطبي: ينبغي لمن أراد علاج قلبه، اللي قلبه قاسي، اللي قلبه فيه كبر، فليذهب يزور القبور ويذكر الموت ويزور القبور. يقول: أن يكثر من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات وموتم البنين والبنات، ويواظب على مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين. يعني ثلاث أشياء تجعل الإنسان يرق قلبه، يرق قلبه: ذكر الموت، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا ذكر في سعة إلا ضيقها. حين يذكر الإنسان الموت ويكون في سعة وفي فرح وفي حيبتدي يتكبر ومتذكر الموت، له ارجع لنفسك، ارجع لأصلك، الفرحة مش حدوم، وفي النهاية الرجوع إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى والحساب. إذا كان في ضيق، الضيق يوسعه ذكر الموت. إنسان في هموم وفي كرب، هنعيش قد إيه أكثر ما عشنا؟ ما خلاص، ما احنا راجعين إلى الله عز وجل. كل شيء في الدنيا اللي مولود واللي مفقود كله لله سبحانه وتبارك وتعالى. يوم ينشرح قلب الإنسان بمعرفة بحقيقة ما هو عليه، أنه ليس مالكا على الحقيقة، إنما مالك كل شيء الله سبحانه، يصرفه كيف يشاء. لا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يرقق قلبه أن يكثر من ذكر الموت، وأن يذهب إلى القبور، وأن يحضر إلى المرضى، يعود المرضى، وخاصة اللي مرضه مرضا شديدا يحتاج لمن يعوده. إنسان عنده سرطان، إنسان عنده مرض شديد يشك على الموت، إنسان يحضر يقول: أنا كنت مثل هذا الإنسان. يتذكر المنظر المرضى، يذكر الإنسان. هذا المريض يفرح بالزيارة، والإنسان اللي زائر يقوم يعتبر بذلك، والملائكة تستغفر للجميع. اللي بيزور المريض تستغفر له، يستغفر له 70,000 ملك، ويكون في مخرف من مخارف الجنة، يعني في بستان من بساتين الجنة طول ما هو يزور المريض. زيارة المريض ترقق قلب الإنسان حين يرى المرض، وحين يرى الإنسان اللي كان زي الزهرة ممتلئا شبابا ونضرة، الآن على فراش الموت أو على فراش المرض، ويا ترى هيعيش ولا يموت ولا يحدث له إيه. ترقق قلب الإنسان وتمنعه من تكبر على إيه، ما ده كان سليم وكان زيك وكان رايح جاي وحدث فيه هذا الشيء. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: إن مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغ ما لا يبلغه مجرد ذكر الموت. يعني بيذكر الموت، ولكن المعاينة ليس المخبر كالمعاين. حين يرى المريض وهو يموت، حين يذهب إلى القبور ويرى الإنسان وهو يدفن، يحدث في قلب الإنسان ما لا يحدثه مجرد ذكر الموت. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: يقصد الزائر للقبور بزيارته وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا ذهب للقبور مش رايح تسمية ولا عشان يقال فلان وفلان، ولكن يذهب يبتغي وجه الله عز وجل. كلام جميل جدا الإمام القرطبي، نقرأه عليكم من تفسيره. يقول رحمه الله: يقصد بزيارته وجه الله تعالى وإصلاح فساد قلبه، أو نفع الميت بما يدعو له وبما يقرأ من قرآن، ويتجنب المشي على المقابر والجلوس عليها، ويسلم إذا دخل على المقابر. يقول: وإذا وصل إلى قبر الميت الذي يعرفه سلم عليه، والسلام عليك يا فلان، والملائكة تبلغ ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كان أهل القبور لا يسمعون كلام الخارجين إلا من شاء الله عز وجل، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسمع بعض أهل القبور من الكفار. لكن الأصل أن الميت ينقطع عن الدنيا، فإذا سلم الإنسان بلغت الملائكة لهذا الإنسان. يقول رحمه الله: ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر، فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه، فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاؤهم، وترمل من بعدهم نساؤهم، وشمل ذل اليتم أولادهم، واقتسم غيرهم طريفهم وتلادهم، وليتذكر ترددهم في المآرب، وحرصهم على نيل المطالب، وانخداعهم لمواتاة الأسباب، وركونهم إلى الصحة والشباب، وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم، وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم، وإنه لابد صائر إلى مصيرهم، وليحضر بقلبه ذكر من كان مترددا في أغراضه، كيف تهدمت رجلاه وكان يتلذذ بالنظر إلى ما خوله وقد سالت عيناه، ويصول ببلاغة نطقه وقد أكل الدود لسانه، ويضحك لمواتات دهره وقد أبلى التراب أسنانه، وليتحقق أن حاله كحاله ومآله كمآله، وعند هذا التذكر والاعتبار تزول عنه جميع الأغيار، ويقبل على الأعمال الأخروية فيزهد في دنياه، ويقبل على طاعة مولاه، ويلين قلبه وتخشع جوارحه. كلام يوزن بالذهب رحمة الله عليه، يعني يذكر لنا: تذكر تذكر، ده كان زي، كان بيمشي زي ما أنا بمشي، الآن مهدود بداخل قبره، كان ينظر إلى ما أنظر إليه، الآن سالت عيناه، كان يتكلم وكان فصيحا، الآن أكل الدود لسانه. فين هذا الإنسان؟ وهو مصير كل إنسان، ليس هذا وحده، ولكن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كما رجعوا سنرجع مرة أخرى، فلا يلهكم التكاثر كما ألهى السابقين فرجعوا إلى ربهم سبحانه تبارك وتعالى، وكذلك كلنا راجعون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.